Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 11 سبتمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. الخطوط البحرية السودانية تعلن عودتها للعمل ومزاولة أنشطتها البحرية الكاملة. سلطة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتنمية لتطوير مطار الخرطوم. اللجنة الوطنية للوضع النهائي لأبيي تتمسك بضرورة توصل الخرطوم وجبل اتفاق نهائي. اشتباكات قبلية في منطقة هيا بشرق السودان، والشرطة وزعماء الإدارة الأهلية يحتوون الموقف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنكا. أعلن مدير التجارة بالخطوط البحرية السودانية الكابتن أحمد حسن جرين عودة الناقل الوطني البحري السوداني لمزاولة أنشطته البحرية المتكاملة. وقال الكابتن جرين في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن عودة الناقل تحمل معها أيضا بشريات وصول باخرة السمات الأولى MV جولوين إلى ميناء بورسودان بناء على عقد موقع مع البنك الزراعي السوداني والبالغ قدره 200 ألف طن سمات سبفيلد غير معبى كدفعة أولى، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بعمل التفريغ خلال 10 أيام المقبلة وستتابع الشحنات والتعبئة للسمات من المنطقة الشرقية بالسعودية إلى ميناء بورسودان. وأكد جرين أن الناقل الوطني البحري السوداني سيعود للخدمة بتوفير خدمة متميزة وذات جودة. وقعت سلطة الطيران المدني ظهر أمس مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتجارة والتنمية لتمويل مشروعات تطويرية للبنية التحتية لمطار الخرطوم الدولي بشراكة ثلاثية بين وزارة المالية والدفاع والنقل. وقال المدير العام لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان إنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تمويل وتنفيذ 4 مشروعات تشمل تشييد صالة جديدة للركاب بمواصفات عالمية وزيادة الطول المدرج لمقابلة احتياجات الحركة الجوية المتزايدة وإضافة مساحات جديدة لمنطقة عمليات الحركة الجوية وتطوير منطقة المناور الأرضية لتقديم خدمات أسرع وأفضل، بالإضافة إلى تحديث سور المطار بمواصفات دولية. ووقع عن الجانب السوداني مدير عام سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان ومن جانب البنك الأفريقي للتجارة والتنمية ديفيد بابلونكو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأفريقي للتجارة والتنمية. وشهد مراسم التوقيع المدير العام لشركة مطارات السودان القابضة الفريق سير الختم بابكر ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية المهندس خالد أحمد عبد الله وممثلون للبنك الأفريقي للتجارة والتنمية والشركة الاستشارية الدولية للمطارات دار. تمسكت اللجنة الوطنية للوضع النهائي لمنطقة أبيي من جانب دولة جنوب السودان بضرورة توصل جوبا والخرطوم لاتفاق نهائي يحدد وضعية المنطقة قبيل سحب الكتيبة الأثيوبية التابعة لقوات حفظ السلام الأممية. وأكدت اللجنة أن أولوياتها لا تتمثل في مسألة تغيير القوات الأممية الموجودة بالمنطقة وإنما في الحل النهائي للقضية. وقال نائب رئيس اللجنة الجنوبية دين ألور كوال للصحفيين في ختام اجتماع تشاوري ضم أعضاء اللجنة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام جان بيير لاكرو أن الكتيبة الأثيوبية التابعة لقوات حفظ السلام المؤقتة بأبيي لا يمكن تغييرها إلا بموافقة البلدين الموقعين على اتفاق وضع القوات بالمنطقة. وأضاف أخبرناهم بأننا نتفهم موقف الأمم المتحدة لكننا طالبناهم بمساعدة البلدين للتوصل لاتفاق نهائي يحدد مستقبل منطقة أبيي. وتابع لا يمكن أن تقوم دولة واحدة بفرض وجهة نظرها على الأمم المتحدة، فيجب أن تكون المواقف مشتركة بين السودان وجنوب السودان. وطالب لاكرو جوبا والخرطوم بدعم عملية تغيير القوى الأممية الموجودة في أبيي، خاصة وأن هناك توترا في العلاقة بين البلدين بجانب إعدام الثقة بين المجتمعات المحلية. وجدد التزامهم بالحفاظ على البعثة الأممية في أبيي قوية ومتماسكة وفعالة، وكشف أنهم قدموا مقترحات بأسماء الدول التي ستشارك في تكوين القوى البديلة حال موافقة البلدين على ذلك. وقع اشتباك بين بطون الهدندوة يوم أمس الجمعة 10 سبتمبر بمنطقة هيا استخدمت فيه العصي والحجارة، وقالت رئاسة الشرطة في بيان أصدرته الإدارة العام للإعلام والعلاقات العامة أن أسباب الخلاف بين المجموعتين قديمة وتعود لنزاع على أرض زراعية بالمنطقة، وتجدد بسبب النزاع حول إيرادات أحد المرافق العامة متمثلة في حمامات عامة أنشأتها منظمة اليونسيف كخدمة لإنسان المنطقة، إلا أن إحدى المجموعتين فرضت رسوما على مستخدميها، الأمر الذي أثار حفيظة المجموعة الأخرى وقاموا بإغلاقها، ومن ثم وقع الاشتباك بينهما بحسب ما ورد في بيان الشرطة بهذا الخصوص. وتدخلت شرطة المحلية وأفلحت في حقن الدماء، ولم تحدث حالة وفاة أو إصابات خطيرة سوى 6 إصابات من الأطراف المتنازعة، ومن بينهم أحد أفراد الشرطة تم إسعافهم جميعا. ومن ثم وصلت التعزيزات من شرطة الطوارئ بمدينة بورسودان ودعم بقوة إسناد من القوات المسلحة بمدينة سينكاد، كما تحركت مجموعة من العمد من مختلف بطون قبيلة الهدندوة واحتوت الموقف. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قال مدير عام المحالي بإدارة مشروع الجزيرة مصطفى أبراهيم مصطفى إن هناك 13 محلجا بمشروع الجزيرة دخلت دائرة الإنتاج، منها 5 محالج بمارنجان و7 بالحصحيصة، إضافة لمحلج الباقير والتي تشكل إضافة للمشروع، حيث يبدأ نهاية نوفمبر موسم حلج الأبطان. وأشار إلى تميز محلج مارنجان بالتأمين العالي ضد السرقات والحرائق، ونوه إلى عودة عدد من العاملين المفصولين للعمل. وأكد بدر الدين جمعة حماد مدير الإدارة الهندسية للمحالج بإدارة مشروع الجزيرة لوكالة السودان للأنباء بأنهم على استعداد لاستقبال الأقطان بمشروع الجزيرة، وتم إعداد العدة لحلج 150 ألف قنطار من القطن، وناشد الجهات المسؤولة لحل مشكلة الكهرباء حتى لا يؤثر ذلك على الموسم الحلجي. وأوضح أن محلج مارنجان تأسس في العام 1924 ويعمل بكفاءة عالية بفضل الخبرة التراكمية للعاملين، موضحا أن المحلج يعمل بكفاءة يمكن أن يعيد معها السودان إلى سوق القطن من جديد، مؤكدا السعي للتطوير ومواكبة التحديثات في مجال حلج الأقطان. خاطب موسى جبر محمود حماد أمين عام حكومة ولاية جنوب كردفان مؤتمر نظام الحكم والإدارة في السودان بقاعة مركز النوع وبناء السلام بمحلية الدلنج أمس الجمعة. وأكد الدكتور أحمد الحسب عمر رئيس اللجنة الفنية ومقرر المؤتمر أن الأوراق التي تقدم ستشمل نظام الحكم الفيدرالي في السودان من حيث تنمية الموارد المالية والبشرية والحكم الذاتي والحكم المحلي. واستهدفت الورشة عدد 100 مشارك من محليات الدلنج الكبرى القوس وهبيلة ودلامي، وتستمر الورشة ليومين حتى السبت، ومن ثم تصدر الورشة قراراتها وتوصياتها. دشن والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن بمدينة الفاشر أمس حملة تسجيل مواطني الولاية في برنامج ثمرات حتى تتمكن الأسر المستهدفة من الحصول على الدعم الشهري، بحضور المدير العام لبرنامج دعم الأسر السودانية ثمرات معتصم أحمد صالح. وقال المدير العام للبرنامج في تصريح صحفي أن البرنامج تم إعداده ليسهم في معالجة قضية معاش الناس في ظروف الانتقال التي تمر بها البلاد، وأضاف أن البرنامج يقدم دعم حقيقي للمواطنين خاصة في المناطق المتأثرة بالحروب والمناطق الأكثر فقرا. وأشار الحاج إلى أن المبلغ المقدم يسهم في معالجة بعض المشكلات الأسر التي يتم اختيارها، مضيفا أن مشاركته في تدشين انطلاقة حملة التسجيل بشمال دارفور تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخرا بين إدارة البرنامج والولاية. وأبان أن حكومة الولاية بموجب تلك المذكرة تقدم الدعم الفني واللوجستي لإنجاح حملة التسجيل. قررت الولايات المتحدة تمديد الإعفاء من الترحيل وتصاريح العمل الممنوحة لمئات الآلاف من المهاجرين القادمين من 6 دول بينها السودان من المسجلين في برنامج جورف اسم وضع الحماية المؤقتة. و وقالت إدارة خدمات المواطن والهجرة في الولايات المتحدة الخميس أن التجديدات الخاصة بمهاجري دول السلفادور وهايتي وهندرواس ونيبال ونكاراغوا والسودان سوف تستمر حتى 31 ديسمبر عام 2022، وهي مطلوبة بموجب عمليات التقادم المستمر بخصوص محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب إنهاء معظم عمليات التسجيل في البرنامج. وأضاف الإعلان الذي أصدرته الإدارة أن التمديد يضمن الامتثال المستمر لأوامر المحاكم المختلفة الصادرة عن محاكم اتحادية بالمقاطعات، ولا يحتاج المستفيدين الحاليين بموجب وضع الحماية المؤقتة إلى دفع رسوم أو تقديم أي طلبات للمحافظة على وضعهم الخاص حيث تمدد وثائقهم المتعلقة بهذه الوضع تلقائيا خلال الفترة المحددة. نعت وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق باسم حكومة جمهورية السودان الدكتور الإيطالي جينيو استرادا مؤسس ومدير مستشفى السلام الخير لجراحة القلب بسوبا جنوب الخرطوم ومؤسس منظمة الطوارئ غير الحكومية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وقالت الوزيرة في نعيها إن مستشفى السلام الخير لجراحة القلب بسوبا ظل منذ إنشائه مركزا إقليميا قدم خدمات جليلة مجانا لمختلف التدخلات في مجال جراحة القلب رغم محاولة قيادات عليا من النظام البائد دفعهم لتحويله إلى مستشفى ري، وقد امتدت هذه الخدمات لأعداد معتبرة من قاصديه من الدول المجاورة للسودان أيضا. وعددت الوزيرة مآثر الفقيد وإنسانيته ونبله وتفانيه في خدمة المرضى الذين يقصدون مستشفاه من دون أي تمييز، وتقدمت بالتعازي لأسرة الفقيد ولمعاونيه وزملائه وأصدقائه وكافة العاملين في مستشفى السلام الخير وكل مرضاه، وكذلك لأسرة السفارة الإيطالية بالخرطوم ومن خلالها للحكومة الإيطالية ولكافة الشعب الإيطالي الصديق. احتفل منتدى الركيزة وجمعية واي الثقافية بولاية شمال كردفان بحضور الأستاذ موسى مكي الضو المدير التنفيذي لمحلية شيكان والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وأسر شهداء مجزرة الأبيض وعدد كبير من المواطنين بافتتاح النصب التذكاري لشهداء مجزرة الأبيض، وذلك في ختام فعاليات مؤتمر منتديات الركيزة الأول تخليدا لذكرى ضحايا جريمة مجزرة الشهداء بالأبيض. وأوضحت ممثلة جمعية وعي ومنتدى الركيزة إن هذا العمل تم تنفيذه من مجموعة كنتري الفنية مطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية التي لا تنتهي بتنفيذ المحاكمات، وأكدت إن هذا العمل الهدف منه تخليدا ذكرى الشهداء وعدم تكرار هذه الجرائم. وقالت أن النصب التذكاري يهدف للتذكير بالشهداء الذين تم قتلهم بدم بارد في مدينة الأبيض والمدن الأخرى في السودان. وحي المدير التنفيذي لمحلية شيكان الأستاذ موسى مكي الضو شهداء مجزرة الأبيض وشهداء ثورة ديسمبر، وأكد دعم ومساندة هذا العمل الذي يخلد ذكرى الشهداء، وحي جهود المنظمات الشبابية والمجتمعية وأسر الشهداء ليكون نموذجا لكل السودان. وعبر ممثل أسر الشهداء عن سعادتهم بهذا العمل وتقدم بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في نجاح العمل. وقد قامت أسر الشهداء بافتتاح النصب التذكاري لشهداء مجزرة الأبيض، وأسماء الشهداء هم أحمد عبدو عبد الوهاب ومحمد الفاتح سالم وحسان سعد جميل الله ويونس آدم ومحمد سليمان محمد وبدر الدين عبد الله إسماعيل. أكد الأستاذ منصور علي العبيد مفوض العون الإنساني بولاية النيل الأبيض أن المفوضية تبذل جهود مقدرة لتخفيف الآثار الكبيرة للفيضانات التي اجتاحت منطقة جودة بولاية النيل الأبيض خلال الأيام الماضية والتي تأثرت بها 52 قرية من قرى المنطقة. وقال منصور في تصريح لسونا أن آخر الإحصاءات التي رصدتها المسح المشترك للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بالولاية أبانت أن 80,000 من مواطني منطقة جودة شردتهم السيول الجارفة التي أتت من مناطق النيل الأزرق، ووصف الوضع بالكارثي ويحتاج لتدخل عاجل من قبل الدولة ومنظمات المجتمع الإنساني. وأشار إلى أنه تم إجلاء اللاجئين بمعسكر القناعة الذي يأوي 36,000 لاجئ من لاجئي جنوب السودان لمناطق آمنة، وأوضح أنه ما زال هناك بعض المواطنين من المزارعين والرعاة عالقين في بعض المناطق في انتظار العون والمساعدة. وأعرب عن شكره للاستجابة السريعة من قبل المجتمعات المحلية ولجان المقام وديوان الذكاء والأوقاف في الولاية والمنظمات الدولية لإغاثة المتأثرين ومدهم بالمعينات اللازمة. وتوقع مفوض العون الإنساني استجابة كبيرة في عمليات الإيواء والغذاء من المنظمات العالمية والمحلية خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن المفوضية بالولاية في حالة تواصل دائم مع المفوضية الاتحادية والتي تعد العدة لتسيير قافلة لدعم المتضررين بدعم من الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية التي ليس لها مكاتب بالولاية. أكد المهندس التجاني إسماعيل محمد صالح المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال كردفان اكتمال كافة دراسات المسح الاجتماعي لأحياء السكن الاضطراري لمدينة الأبيض والتي شملت أحياء الشهداء وحي العرب وبانت والقرضابية وغيرها من أحياء السكن الاضطراري. وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إنه تم ترسال هذه الدراسات بنسبة 90% منها إلى إدارة الأراضي، وأضاف إن وزارته بذلت جهودا مقدرة في مجال الرفع المساحي وتم تسليم المساحات الخاصة بالرفع إلى إدارة التخطيط العمراني بالوزارة بغرض تكملة الإجراءات الفنية الخاصة بالتصاميم الهندسية. وقال إن هناك لجان عاملة في معالجة السكن الاضطراري برئاسة مستشارين قانونيين. وأوضح سيادته إن اللجنة بذلت جهود مقدرة في صيانة وإعادة تأهيل مزلقان أبو شرع ومزلقان حي والدلياس بمدينة الأبيض وذلك بالتنسيق مع محلية شيكان، مشيرا في هذا الصدد إنه تم إعداد دراسة وميزانية لكبري نادي الاتحاد والمنطقة الصناعية بمدينة الأبيض. الخبر الأخير في النشرة: سجلت الخرطوم اليوم 17.27 مترا أقل من أعلى منسوب سجل ب 39 سنتيمتر، بينما سجلت شندي 18.7% أقل من أعلى منسوب سجل ب 37 سنتيمتر، وذلك بحسب البيان اليومي للجنة الفيضان. وسجل الإيراد اليومي عند الحدود السودانية الأثيوبية النيل الأزرق 540 مليون متر مكعب، وهو أقل من معدل الفيضان، بينما سجل نهر أطبرا 272 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 138 مليون متر مكعب. وتوقع البيان انخفاض تصريف المياه عند خزان الروسيرس 15 مليون متر مكعب ليبلغ 502 مليون متر مكعب مقابل 517 مليون متر مكعب يوم أمس، وانخفاض المنسوب في سنار 4 مليون متر مكعب ليبلغ 553 مليون متر مكعب مقابل 556 مليون متر مكعب يوم أمس. وفي جبل الأولية ارتفع الإيراد في 3 مليون متر مكعب ليبلغ 138 مليون متر مكعب مقابل 135 مليون متر مكعب يوم أمس، وارتفاع المنسوب في مروي 34 مليون متر مكعب 683 مليون متر مكعب مقابل 649 مليون متر ليوم أمس. وتنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل اليوم السبت بمعدل 12 سنتيمتر في ود العايس ليسجل 16.2 متر، حيث سجل أمس 16.33 مترا. ويتوقع استقرار المنسوب في ود مدني عند 19.53 مترا، كما يتوقع ارتفاع المنسوب في الخرطوم بمعدل 1 سنتيمتر ليسجل 17.28 مترا، حيث سجل 17.27 مترا. وكذلك يتوقع ارتفاع المنسوب في شندي بمعدل سنتيمتر ليسجل 18.8 مترا، حيث سجل 18.7 مترا، بينما يتوقع ارتفاع المنسوب في مدينة دونغولا بمعدل 13 سنتيمتر ليسجل 14.47، وكان قد سجل أمس 14.59 مترا. وأكدت اللجنة ارتفاع مستوى المياه في قطاعات مروي دونغولا بمعدل 12 سنتيمتر وعبر مروي بمعدل 18 سنتيمتر، وناشد البيان المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللازمة. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7 1315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550 وكرير 25 بزبزب مقدارها 11650 و 19 بزبزب مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا
سراي. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكامنة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي يا إما يحفروا مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا من قضايا الشباب، وبنقدم لكم خلال هذا اللقاء الجزء الثاني من حلقتنا حول مبادرة الملتقى الثقافي الأضراوي. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عبد الماجد عيدروس عضو المبادرة لمواصلة الحديث حول مبادرته. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
يا اهلا بك وبترحم على ارواح الشهاده واتمنى العوده للمقبولين او معرفه مصيرهم. والشفاء العاجل للجرحى ما زال هناك جرحى يعانون من ثوره ديسمبر العظيمه اصيبوا اثناءها وفيها. الحقيقه انا بعت الفكره بتاعت الملتقى الثقافي اللي بتعبر من فكره عبر ذاتها، يعني مواطن عبرة ومدينة عبرة أظن بسبب تركيبتها بتاعت إنه اتبنت نتيجة لوفود كمية من الناس من أنحاء مختلفة من السودان. المواطنين في مدينة عبرة بيمثلوا جميع الاتجاهات جميع الثقافات جميع الأجناس الموجودين في السودان، لأنه أصلا جو انصهروا من خلال عملهم مع بعض في ورشة سكك الحديدية وفي أقسام سكك الحديد المختلفة، وأصبحوا كأسرة واحدة وانصهرت طغاقاتهم وطريقة تفكيرهم وطريقة حياتهم، ونتج عنها البني آدم العبراوي اللي هو معروف من زمان. من زمان كان السودان تحت حكم الاستعمار الإنجليزي المصري، كانت المدينة تشع بالثقافة، يعني كانت فيها نشاطات ثقافية وسياسية ما كانت موجودة في باقي مدن السودان. معروف عندنا في مدينة عبرة إنه أول زول حاول يعمل سينما من عبرة، وأول مراسل صحفي على مستوى السودان كان من مدينة عبرة اللي هو السينمائي المشهور صاحب الرشيد مهدي، كان أول سينمائي يحاول يعمل فيلم آمال وأحلام بالكامل يعني. وبالإضافة لأنه حمان عوض لدبورة كان مراسل لصحفي للصحف الموجودة في العاصمة، وده خلافا لأنه في منتديات زي ما يقول عليها عبوية زي قهوة سلمان، قهوة التنبي، قهوة القراي، دي من القهاوي المعروفة في المدينة، كانت منتغة للناس للمثقفين وكانوا بتكون فيها حوارات. ده غير نحن لما كنا في زمن قبل الثلاثين سنة الثلاثين تحت البنغازي، قبل سنة البنغازي وقبلها كمان قبل يعني في بدايات حكومة مايو، كان في عبرة معروف إنه في مكتبات عامة، كان في مكتبة في النادي القبطي وكان في مكتبة في المسجد الكبير مسجد العتيق مسجد عبرة العتيق، وكان في مكتبة في الشكة حديد، وكان في مكتبة تابعة للبلدية، سواء كان اطلاعا وقراءة والله كان الطلاب بيستفيدوا لهم بالاطلاع على المراجع أو المذاكرة في المكتبات دي بشكل منظم. وبالضبط كده عبر كانت رائدة في مسألة المسرح. أنا كنت بحضر في زمان، عارف إنه النوادي هنا ده كانت زي لحد الآن بتلقى النادي فيه بالرغم إنه ده ما حاصل، يعني تلقى فيه النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي. وحقيقة بمرور الزمن اندثرت الخاصية الثقافية في النادي وأصبحت المسألة يمكن اجتماعية قليل ورياضية بالكثير.
يعني مدينة ثقافية يعني من الطراز الأول.
طبعا طبعا يعني نحن نشأنا فيها. نذكر بالخير الله يرحمه خالنا وأخونا وحبيبنا فيصل دبورة، كان في مكتبة دبورة، كان ممكن أنت تجي أي شاب من شبان عبر ذلك يقول لك إنه مثلا إذا حصلت لي، كان فيصل دبورة باعتبار إنه الناس ظروف الاقتصادية تعبانة جدا جدا كان بيسلف الناس الكتب بدون مقابل. انت تشيل الكتب او المجلات او الحاجات اللي انت عايزها عشان تمشي تطلع عليها وتردها لكن بحاجه جيده تغلفة وكده تردها عشان تبيعها ثاني. وبعدين اذكر انه في فتره الفترات برضه اخونا عادل والدلبي يعني يمكن دمج ما بين الفكره بتاعت القهوه بتاعت ابوه وتستفيد بالمقابل، يعني كان انت تستلف منه الكتاب وتدفع مقابل معين وترد الكتاب بعد فتره. برضه من النشاطات الثقافيه المحترمه. وبالاضافه لكده يعني كانت عبره مشهوره جدا بالمسرح، منها المسرحيين عظام يمكن بعرف في السودان ما مشهورين ما معروفين لكن معروفين عندنا هنا في المدينه. كان من اهم المسرحيات كانت معارضه لنظام الانقاذ وتم ادائها في السنين الاولى للانقاذ في ايام بطش وساكن الشركة. أنا أخشى إنه أنا ما أذكر جميع الناس اللي كانوا بيمثلوا فيها، لكن على سبيل المثال المرحوم عمنا بشير محمد الحسن دبورة وعوض باب كريم، وكان مؤلف المسرحية دي برضه من أولاد عبرة اسمه بدر الدين بابكر، يعني كان في محمد الريح من الممثلين ومجموعة كبيرة جدا من الممثلين أنا ما أذكر أسمائهم ما أتأكد منها بالتأكيد. فدائر أوريك إنه عشان كده كونه ما تنشأ بعد الثورة فكرة بتاعت ملتقى ثقافي عبر ده الغريب، ما غريب إنه تنشأ فكرة ملتقى، يعني كان لابد إن الناس الحادقين على الثقافة والحادقين على البلد والديمقراطية والفهم الثوري بعد الثورة إنه لابد المسائل تتطور، لا بد إني أفكر فيه ويحاولوا يستعيدوا ولو بجزء بسيط من الألغ بتاع المدينة الثقافة كان معروفة به ويحاولوا ينموا مثلا الحين ما تصل لمستويات نفس مستويات الزمان أو أحسن منها وتطور الثقافة في المدينة وبالتالي تشع لنا لباقي مدن السودان إن شاء الله.
نعم. يعني المدينة كانت مليئة بأنشطة، يعني بالإضافة إلى الحاجات اللي نحن عارفينها عن مدينة أبر إنها مدينة كانت هي المحرك لعجلة الاقتصاد والصناعة في السودان. طيب اتكلمت عن الفترة اللي هو شهدت ازدهار وكانت يعني بتشيع ثقافة ما بعد الإنقاذ، الحصل شنو في الفترة ما بعد تلك الفترة ومجيء الإنقاذ؟
طيب أنا أقول لك حتة مهمة لازم تدرس في حوار معنا وإنت ده إنه المثل بتاعت الإشاعة الثقافي كان في مدينة عبرة ما بيمثل إثنية عرقية ولا جهة ثقافية ولا جهة حزبية ولا سياسية ولا دينية معينة. عبرة دي كانت تشمل وتضم جميع أنحاء السودان، يعني كان فيها وافدين وناس جايين من جميع أنحاء السودان، الشمال والغرب والجنوب وغيره. أما إذا جينا تكلمنا عن فترة 30 يونيو، دي فترة مبالغة في إنها فترة الدمار، ما عدلت شيء، ما عدلت حاجة. طبعا أول شيء هي استهدفة الإنسان في ذات نفسه، الإنسان العنبراو في ذات نفسه، وكانت مجدرة السكة حديد بفصل 4000 عامل مشهورة جدا ومعروفة في السودان، أدت لتشريد كمية من الأسر ونزح بعضهم وتوفى بعض الغائمين على بعض الأسر بالحسرة. بالتأكيد الضربة دي كانت ضربة قوية جدا 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 بين الدين عبر، بالإضافة لأنه الإنقاذ استهدفت في كل السودان الثقافة بشكل عام. والله يعني أنت لو نتعبر القدام عارفين أنه في حي المربعات، اللي نتعبر في حي المربعات في مركز اسمه مركز الشباب، هذا المركز كان منارة وإشعاع، وكان يعني تلقى فيه كل النشاطات، رياضة، ثقافة، فن، غنى، مسرح، الجميع النشاطات انتهى تماما، بقى عبارة عن حيطان. يعني في ذكريات فترة مايو معلوم برضه لناس عبرة انه قام ناس مايو عملوا في عبرة مسرح ضخم جدا، مسرح محترم ومجهز اسمه مسرح النيل. هذا المسرح يعني شكل الثوران والبوم فترة بتاعتها البوس، الفترة البائسة بتاعت 30 سنة من الدكتاتورية وحكم الفرد وحكم اللاديني، يعني أثر تأثير بشع في المدينة وفي كل السودان طبعا. بالتأكيد أنا أتمنى أنه الناس حاضرين على البلد يهتموا بالثقافة والاهتمام بها. أول شيء الثقافة ذاتها ما بتنقطع من بعض النشاطات أصلا، يعني في صلة وثيقة جدا جدا ما بين السياسة والثقافة. لذلك أتمنى أن الناس تدعم المستوى الثقافي لمدينة عبر.
طيب أستاذ عبد الماجد، كلمنا عن الإفرازات النتجت عن الفترة بتاعت الإنقاذ في شكل الإنسان ذاته في عبر، في الفترة اللي كانت ازدهرت فيه الفن والمسرح، زي ما ذكرت نتج لنا مسرحيين، فنانين، إنسان مثقف. كيف الأجيال الجات في الفترة بتاعت الحكومة بتاعت نظام الإنقاذ؟
أنا والله بفكر إنه الحمد لله يعني المسائل ما بتنقطع، رغم الضربة القوية، الضربة القوية اللي تلقتها مدينة عبرة من نظام الإنقاذ، الأدعي نجح كمية كبيرة جدا من الناس، لكن يبدو إنه المسألة دي ارتبطت بعد ذلك بجينات الناس العاش في مدينة عبرة فترات طويلة، فلذلك نتائج الناس دي كان إنه الثورة انطلقت شرارتها من هذه المدينة عظيمة، وكان وجود أحفاد أو أولاد مجموعة النيرة كانت بتغود الثقافة في المدينة وتغود العمل الثقافي والسياسي والاجتماعي والرياضي. يعني الشباب ديل المهمة أن كانوا يعني اليوم الغلباء هم الشباب اللي تولدوا في الفترة ما بين التسعينات لحد الآن، ما زالوا حاملين لمشاعر الثورة في المدينة. أنا قاعد أضرب مثلا بشاب صغير من أسرتنا، شاب صغيرون جدا يعني طفل تقريبا حسب أقل من 18 سنة من أسرتنا، كان موجود صدفة في الخرطوم يوم 30 يونيو 89، كان يوم الجمعة اليوم ذاك. فلما جاء بيقول لي يا أستاذ أنا بستغرب جدا في شباب الخرطوم مواطنين الخرطوم، ليه يا شاب؟ قال لي والله يا أخي الناس دي المزيكا بتاعت الانقلاب كانت شغالة وهم بيلعبوا في الدافوري في الكورة. طبعا المسألة دي أثرت فيه هو بعمر شديد جدا جدا، لأنه هو من عبرة ما أكثر، يعني هو زول من عبرة، مسألة إنه يكون في مزيكا بتاعت انقلاب عسكري في وقت ذاك كانت فرقت معه نفسيا بشكل غريب جدا، بحيث إنه ما طاب إنه الشباب يقوموا يلعبوا في الدافوري في الكورة عادي كأنه ما صدت مطرة زي ما قاعد يقولوا. فأنا ده يعني ده أوريك إنه الحمد لله يعني إنه عبر يعني أثر فيها طبعا، بالتأكيد أثر فيها تأثير كبير جدا، والاستهداف بتاع حكومة الإنقاذ البائسة البائدة. ولكن إن شاء الله بإنه إحنا نكون عون لكل من داعش يستعيد للمدينة علاقة من جديد إن شاء الله.
مستمعينا الأعزاء، نبقى مع فاصل موسيقي قصير ونعود لموضوع حلقة.
I'll
بكم مجددا ضيوف الكرام وبالأستاذ عبد الماجد عيدروس عضو مبادرة الملتقى الثقافي الأطبراوي. أستاذ، العمل الفني بشكل عام والمسرح على وجه الخصوص يعني مهم في حياة المجتمعات وبيلعب دور رئيسي في الكثير من القضايا، لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة يعني خاصة في فترة نظام الإنقاذ أهملت هذا الجانب، كلامك شنو في الحتة دي؟
والله أنا ما عارف أنت حتستغرب كلام اللي أنا هقوله ولا ما حتستغرب، لكن أنا على المستوى الشخصي أنا أعتقد إنه الشعب السوداني العظيم دعم بثورة عظيمة جدا، نجح إنه هذه الثورة تسقط رأس نظام الإنقاذ. الساسة وقعوا إعلان حرية التغيير يوم 1 يناير بعد الثورة من طلعت، لهذه الثورة وأنجلوا تحالف عظيم جدا، لكن أنا أعتقد إنه هذا التحالف فشل في إيفاء بطموحات الثوار. وفشل جريء جدا 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 في انه الثوره تؤتي اكلها في جميع المناحي بما فيه الناحيه اللي هي نتكلم عنها الان يعني الناحيه الثقافيه، ما في الناحيه الثقافيه ثم فشلوا على المستوى الاقتصادي على المستوى في كل المستويات، فشل جريء جدا جدا جدا. انا بعتقد انه هؤلاء الناس يبدي انه الوثيقه الدستوريه هم قطعوها كانت وثيقه مخلوله ما استطاعت انها تحكم العلاقة ما بين أطراف الشراكة والعلاقة ما بين الشركة فيما بينهم مع بعض، وقعدت بهم أقعدت بأن الحكومة الانتقالية ما أنجزت ولا صفر على الشمال من الناس الدائرة والصورة. ويكفي أنه لحد الآن الثورة اندلعت إلا الآن لها 3 سنوات، لحد الآن الثورة ما قادر تعمل مجلس الغباء العالي، الثورة ما قادرة تعمل مجلس نيابة عالي عشان مجلس الغضاء العالي يعين رئيس للغضاء يشبه الثورة، وعشان مجلس النيابة العالي يعين نائب عام يشبه الثورة، وبالتالي الجهاز العدلي يستقيم ويتم فيه لما هو الثورة طلبت إنه يتم هيكلته بحيث إنه يشبه الثورة، بحيث إنه يختصه للثوار اللي هم أعظم مننا جميعا والذين يعني نأسى لأسرهم. أنا متأكد إنه الآن بعض الأسر قد يكون الشهيد اللي استشهد في هذه الثورة هو العائل الذي والناس اللي جرحوا في الثورة كذلك واختفوا وغيره ما في ذلك بشأن منهم، ما في ثوار ما لا يسألوا عن إنه منو دي الناس ذي جاوا ضحيتهم كيف، عدوا العيد كيف، أشياء محلولة كيف، ما في بشأن منهم الثوار والشهداء والجرحى وأهل المفقودين من ذلك. يعني أنا بفتكر إنه في فشل ذريع الحكومة الانتقالية، ما بس الصور اللي أنا قلتها لك أنا قلت ليك مجلس الأعضاء العالي ومجلس النيابة العالي وما في مجلس تشريعي. يعني أصلا ممكن ثورة تستمر الفترة اللي استمرت فيها الحكومة الانتقالية كلها بنقص دستوري زي ده. يعني ليه؟ ليه يكون ما في مجلس تشريعي؟ المسألة دي أدت لأنه أنا فكرت في إنه خدت ناس في مناصب يعني أكثر زي الولاة مثلا والية ولاية نهر النيل دي شغالة ما عندها مجلس تشريعي عشان تشتغل به. مش كده وبس، يعني مفترض المحليات يكون عندها مجالس محلية عشان تشرع للشغل. طبعا معروف إن المجالس التشريعية والمجالس دي مهمتها اثنين، إنها تشرع وإنها تراقب. اكتفوا بوجود المجلس السيادي ومجلس الوزراء التنفيذي، وكده الاثنين بالتأكيد ما في واحد فيهم بيراقب الثاني أو ما من مهامه أصلا إنه يراقب بعض، يراقبوا أدائهم يعني. فتلقى الأداء مجلس ضعيف، الأداء منتهي، ما في أداء أصلا لأي مجال من المجالات. يعني الواحد يأسى لأنه الثورة دي اللي دفع فيها ما سعيد، دفعنا فيها من فريزات أجسادنا ودفعنا فيها من حريات الناس ودفعنا فيها مآل. يعني الواحد السائل أنا بخاطب الثوار الحقيقيين الآن، الآن زي حسيت يعني مؤكد حيكون حدش بحاسسي. وأنا مشيت من هنا سافرت من عبرة للخرطوم وبيت الحجيز عشان أمشي القيادة العامة أعيد معاهم، وإذا بالشباب يهاجموهم يفضلوا القتل وتعذيب واقتصار ومصائب تشيد لها البلدان. يعني أسى وألم فظيع ما بتحمله بني آدم. فأنا بفكر إنه الثورة بالعظمة دي كانت تستاهل سياسة محترمة، حقوق بني آدم محترمة، اقتصاد محترم يحترم الناس. إحنا كنا في المنازل بنوعد الناس إنه والله خلاص الثورة نجحت، إن شاء الله في قليل من الأيام أنت حتتعالج مجان وتتعلم مجان. ومش كده عندنا طموح لأنه في المستقبل أي مواطن مطلوب له بيت جاهز بنته له الحكومة مجان. فأنا بفتكر إن مثلا الآن بعد مرور الزمن المضى والحكومة الانتقالية الواسطة أصبح أضغاث أحلام، وأصبحنا أصبح أعدانا من الكيزان المهزومين هزمناهم في أكثر من مرة. نحن صبرنا 30 سنة عليهم وهم في السلطة وفي يدهم السلاح وفي يدهم السلطة والمال، وصبرنا وصبرنا ثاني في ثورة ديسمبر وأصبحناهم من السلطة. يعني احنا انتصرنا عليهم أكثر من مرة، وبالرغم من ذلك الآن بسبب فشل النخبة السياسية المستلمة السلطة الآن فشل أدى لهم يتطاول علينا الكيزان بألسنتهم. وصحيح يعني هم مصدق ما قاعدين غالية ولا بشركاء العسكر والمدنيين والتحالف السياسي اللي بيشرف عليهم فشل وفشل ذريع في الإيطاء بمتطلبات ثورة ديسمبر، ولا تحدد ولا واحد يكون قدر في وراه وبناء عليه.
البعض بيقول إنه الحكومة مفترض يدوها مهلة شوية، يعني الحكومة جات ولقت في دمار هائل بتاع 30 سنة ما بتتعالج في الفترة المحددة دي. وبعد ذاك هم بيشوفوا برضو في حاجات كثيرة أنجزت مثلا في الجوانب الاقتصادية، يعني قدروا يعملوا تدخلات إنه الاقتصاد السوداني تتعالج في مسألة السلام إيقاف الحرب. بعض الآخر بيشوف إنه برضو في إنجاز. يعني
والله يمكن أنا أنت كويس سألت السؤال ده، أنا يمكن أنت بلش أجاوب السؤال ده لأنه أنا كنت جزء من تفعيلية هو على الفريق الصغير. يعني برا إنه هذا التحالف يعني هو واحد من أسباب، ما كل الفشل لكن هو واحد من الأسباب. يعني أنت تقول فيه ما حققوا نجاح في أي حاجة، ما نجاح في أي حاجة. الآن إحنا يمكن نكون مفروض نكون من الطبقة المتوسطة. والله الحياة بمعاناة شديدة جدا جدا. إذا كان أنا محامي وأنا عندي دخل حر، فما بالك بالناس اللي عندهم مرتبات محدودة ومطلوب منهم إن هذه المرتبات المحدودة يمشوا بها أسرهم، يقابلوا بها المصرف بتاع الأسرة وأسعار السوق الخرافية اللي أنا شايفها اليومين دي. الجماعة دي في المركز يا أستاذ بصراحة جميل جدا، جماعة هو على الحرية والتغيير في المركز مفتكرين إنه السودان يأخذ الخرطوم، وده ما حقيقة. يعني إحنا كنا غادة في الثورة، ما في حد ينكر دورنا والأمر اللي عملناه في الثورة، ما كانوا بيشاورونا إحنا أمر، ما في تمثيل للأغاليم. أنا ما بتكلم عن ولاية نهر النيل بس، أنا بعرف غادة وناس محترمين جدا وناس ممكن يأدوا للبلد دي بشكل محترم. يعني ما تم مشاورتهم في كل الأشياء اللي حصلت في الفترة الفاتت، يعني ديل بينطبق القرار، بالاضافه لانه الوثيقه الدستوريه مخلوله من بدايتها وقالوا لهم الكلام ده بشكل هذا كده ما بتعالج الامر. يعني انا العلاج في الاكل، يعني طالما انا طرحت العيوب حقه اطرح العلاج. يعني انا بفتكر المفروض طوالي السلطه الغايمه دي يقوم يلغوا الوثيقه الدستوريه ويجتمع المجلسين طوالي ويجيزوا يحيي الدستور بتاع 2005 يعني فاشل، يحيلوه لوزارة العدل عشان يقوم ينفحوه. عندهم لجنة هناك لجنة التشريع، لجنة التشريع تنظر فيه تتبع المواد ما تتناسب مع الثورة، يعملوا هذا الدستور ويخلوه دستور ساري يحكم البلد في الفترة الانتقالية، يشرعوا بتعيين مجلس الغضاء العالي، يشرعوا بتعيين مجلس النيابة العالي، وبالتالي طوالي يعملوا المجلس التشريعي، يعملوا المجلس التشريعي بتاعت الولايات. إذا عملوا كده يمكن بيكونوا بيكونوا بشكل كبير. أنت سؤالك أو سؤال أنا برد عليه في إنه الدول اللي بيكون مخلول من ناحية سياسية، إما هو الأزمة اعترف بها رئيس الوزراء نفسه قال إنه في أزمة ما بين الأساتذة وبعض، وفي أزمة ما بين المدنيين وبعض، وفي أزمة ما بين المدنيين والأساتذة. نظام اقتدر المبادرة بتاعته برضو أنا شايف انتغلت الأساتذة شكل آلية عشان ينفذ المبادرة بتاعته، ما فيها سوار خالية من السوار النهائي تماما، لا فيها لجان المقاومة هم قالوا الكرس الحديث الموجود في الشارع في الثورة، وخالية من سوار مستغلين موجودين في الولايات المختلفة. أنا عايز أقول للأحزاب الموجودة في التحالف الآن يقوموا طوال يعملوا ويشتغلوا إذا هم حقيقيين حريصين على الثورة، حريصين على إنه تمشي للدفاع وتنجح الثورة فيما قالت له. إذا كان في خلل سياسي وخلل تنظيمي موجود بخلل البنيوي طوال بيأثر في جميع في أداء حكومة الانتقالية أو هم كأحزاب أو في أداء الجسم القائم على الثورة، وبيأثر في جميع مهامة فيما يخص الاقتصاد والسياسة والرياضة وغيره. الكلام ده سؤالك اللي أنت الحقيقي اللي أنت بتقوله، أنا ما بفتكر إنه هم نجحوا، لأنه طالما هم ما نجحوا في معالجة الخلل السياسي والقانوني الموجود أنا ما بعتبره نجح أصلا في أي حاجة. فأهم حاجة إن هم يجتهدوا ويعملوا ثورة قانونية موازية للثورة السياسية اللي حصلت، وبالتالي برضو المستغلين الذين كان دور مهم جدا جدا في الثورة وما وصل رأيهم وكلامهم عشان يقوم يأثر ويكون في دوائر تنفيذ القرار، لأنهم مستغلين ما جدوا من الأحزاب، وممكن تأدي دور ما دور هين، يعني ممكن تأدي دور محترم جدا جدا، دور يأثر الثورة تشيل قدام.
شكرا أستاذ عبد الماجد عيدروس عضو مبادرة الملتقى الثقافي العطبراوي على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وكذلك جزيل الشكر للضيوف التابعونا خلال الحلقة، وإن شاء الله نتلاقى في الحلقة الجاية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان، تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة حسن الشوية، أخصائية تغذية عامة وتغذية علاجية بالولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم عن الوجبة المتوازنة. الوجبة المتوازنة تتكون من العناصر التالية: العنصر الأول والأهم في جهاز المناعي اللي هو البروتين. البروتين أنواعه الموجود في البيض، في اللبن، في السمك، في اللحمة، في العدس، في الفول، في الفاصوليا، في الكبكبة. العنصر الثاني الأساسي هو النشويات. النشويات بأنواعها: الرز، المكرونة، الرغيف، القراصة، الفطير، وأهم حاجة تكون الحبوب غير مكشورة، حبوب كاملة. المثال الثاني له برضو كل أنواع البليلة: بليلة قمح، بليلة دخن، بليلة لوبيا. العنصر ده بتدخل فيه الخضروات والفواكه، النشويات، خضروات والفواكه اللي هي بنعتبرها فيها سكر أحادي، بكل أنواع الخضروات: الفلفل، الجزر، العجور، الطماطم إلى آخره، والفواكه الموجودة في السودان كلها: البطيخ، المانجا، الجواف، البلح، الأناناس إذا وجد، ويفضل إنها تكون طبيعية وتكون طازجة. الخضروات والفواكه مهمة جدا لأنها بتمدنا بكل الفيتامينات وبكل الأملاح المعدنية، ودي العنصرين مهمات جدا جدا في بناء الجهاز المناعي، ولازم نركز عليهم كثير بكل أنواعهم. ويفضل مثلا سلطة فواكه أو سلطة متنوعة خضراء مع كل وجبة إذا وجدت. إذا ما وجدت سلطة خضراء بالموجودة، بصل، طماطم، تضيف كل خضرواتك الموجودة وتكون فيها كل الأنواع للألوان، لأن كل الألوان كل لون في الخضروات بديك فيتامين مختلف. العنصر الثالث اللي أنت محتاجه في التغذية بتاعتك اللي هو الدهون غير المشبعة. الدهون غير المشبعة زي زيت الطعام، لكن يفضل كمية بسيطة جدا، يعني في اليوم الحوجة بتاعت الإنسان هي معلقة الطعام الكبيرة دي، معلقة الأكل. العنصر المهم جدا اللي هو الألياف، الألياف الطبيعية اللي هي موجودة في الخضروات والفواكه بأنواع المختلفة، وبرضو موجودة في قشرة الحبوب. عشان كده مهم جدا إننا نأكل الحبوب الكاملة من غير ما نكشرها، زي القمح، زي الذرة، زي الدخن تكون ما مكشورة عشان نستفيد من الألياف بتاعتها. الحاجة الثانية، الفائدة الغذائية بتاعت الحبوب كلها موجودة في القشرة بتاعتها. فعشان يكون عندنا وجبة متوازنة، لازم نفكر إنه لما نخط صحن قدامنا، الصحن ده نقسمه على 4/4، ربع يكون فيه البروتين بتاعنا، مثلا يكون فيه العدس أو الفول، الربع الثاني فيه العيشة بتاعتنا أو الرز أو المكرونة أو القراصة أو العصيدة، ويفضل إنه ده يكون بحبة كاملة ما مكشورة كلهم. الجزء النص الثاني من الصحن يكون خضروات كاملة، يعني سلطة خضراء ويس. فإنت إذا أكلت ده كلهم مع بعض بيكون عندك وجبة متكاملة. ومهم جدا تشرب موية كثيرة، واللبن برضو مهم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلع محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ، حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح، ما نصافح، مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، ف فالمداخل بعض أحيان خاؤنا وبرضو لازم يسمع الصوت التدبر بالنصائح في شؤونا. نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم سامحونا. فلنخاطب كل واحد ما في غير وعيك معونا فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا. نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة أمر مزعج هذه البلوى الكورونا من نطلة محمد حسن الشيخ الرياض ري 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر أهتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 11 سبتمبر من العام 2021. الخطوط البحرية السودانية تعلن عودتها للعمل ومزاولة أنشطتها البحرية الكاملة. سلطة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتنمية لتطوير مطار الخرطوم. اللجنة الوطنية للوضع النهائي لأبيي تتمسك بضرورة توصل الخرطوم وجوبا لاتفاق نهائي. اشتباكات قبلية في منطقة هيا والشرطة وزعماء الإدارة الأهلية يحتوون الموقف. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.